بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، وجعل بداية هذا التاريخ بنزول أبينا آدم، ومعه أنزل الله وأهبط إبليس إلى هذه الأرض. فمنذ ذلك الوقت استمر هذا الصراع، وعلم الله أن البشرية تحتاج إلى موجه ومرشد، فاختار منها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم وشرفهم واختارهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد أنزل إليهم الكتب وشرع لهم شرائع الدين وأقام بهم الحجة على الناس جميعا، وما منهم أحد إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، فأجرى الله على أيديهم من المعجزات ما يقهر العقول ويبهرها. ختم الله رسالاته إلى أهل الأرض ببعثة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إليه هذا الكتاب المبين، هو أحدث الكتب بالله عهدا، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله معجزة باقية خالدة إلى أن يرفعه الله إليه منه بدأ وإليه يعود. هو كلام الله جل جلاله، جمع فيه للبشرية ما تحتاج إليه، فنظم للبشرية علاقاتها بربها بالعقائد والعبادات، وعلاقاتها فيما بينها بالأخلاق والمعاملات، وقص فيه القصص الذي يزيده إيمانا ويقينا وصدقا، وبين فيه من العلوم ما تحتاج إليه البشرية. فكان هذا الكتاب جامعا للوحي المنزل كله، ولذلك كان مهيمنا عليه كما بيّن الله ذلك في كتابه. هذا الكتاب المبين أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة، وذلك على غير ما كانت سنة نزول الكتب السماوية السابقة، فإنها كانت تنزل جملة واحدة، ولهذا اعترض المشركون وأهل الكتاب على ذلك، فرد الله عليهم بقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فجمعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في صدره، جمع له حروفه وحدوده وكل ما يتعلق به من العلم في صدره، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فمن أراد الله به الخير استجاب له وآمن، ومن لم يرد الله به الخير قامت عليه الحجة بالقرآن، لأن الحجة تقوم به وهي آخر الحجج وأقواها وأسماها. ولذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا سمع كلام الله فقد قامت الحجة وانقطعت الشبهة. جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن نورا وهداية وشفاء وحجة، ولذلك قال الله فيه
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وحفظوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستبشرون بكل ما ينزل منه، كلما نزلت سورة زادتهم إيمانا واستبشروا بذلك. ولهذا قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يزدادون إيمانا بكل ما ينزل من القرآن ويستبشرون به، والله أمرنا بالاستبشار به، فإنه قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: قل بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتعرفون رواية رويس عن يعقوب: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. وهذا كله مقتضى أن يكون هذا القرآن محفوظا من عند الله، تولى الله حفظه بنفسه، ليس كالكتب السابقة التي استشهد الله عليها الأحبار والرهبان. فإن الله قال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أما هذا القرآن فإن الله حفظ به أهله، حفظ به أحبارنا وعلماءنا بالقرآن، فلذلك القرآن نفسه حافظ لهم. ولهذا كان من إعجازه حفظه وبقاؤه حجة قائمة لله على خلقه حتى يرفعه الله إليه. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وفقوا لجمعه في مرحلتين، لم يكن يجمعه في العهد النبوي لأن الله نجمه على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، والوحي أكثر ما يكون تتابعا، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي أشد ما يكون تتابعا، فلذلك لم يجمع إلا بعد وفاته، ومر جمعه بمراحل. فوفق الله أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن يجمع القرآن جميعا بين دفتين، ودعا لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولما عرضه عليه لم يرى زيد ذلك وخالف أبا بكر فيه، ثم ذهب إلى عمر يستجد به على أبي بكر، وكان عمر كذلك يرى رأي زيد ولا يرى جمع القرآن، لأن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر يقول: ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر حتى شرح صدري له. فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، فجمع أبو بكر القرآن الجمع الأولية من الأكتاف والصحف والجلود وغير ذلك اللخاف، فجمعه بين دفتين. وكان في بيت أبي بكر، فلما توفاه الله أمر أن ينقل إلى المسجد فنقل إليه، وكان عند الأسطوانة المشهورة أسطوانة المصحف، وهو كبير جدا، حجمه كبير. ثم بعد ذلك نقل إلى بيت عمر، ولما طعن عمر رضي الله عنه نقل إلى حجرة أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها. فلما كانت خلافة عثمان رضي الله عنه وفقه الله للجمع الثاني، وهذا الجمع أمر أربعة من خيرة حفاظ القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا 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 سيأتوني هذا هذا خليك شيخ. تفضل شيخنا.
تعال دكتور عمر.
تعال. لا هنا. هذا أمر الشيخ.
اختار عثمان رضي الله عنه أربعة من حفظة القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفقهم الله لكتابة معجزة عجيبة، هي الإعجاز الثالث. فالإعجاز الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإعجاز الشامل لفظا ومعنى. والإعجاز الثاني إعجاز الحفظ، أنه حفظ ولم يضع منه شيء. والإعجاز الثالث هو إعجاز كتابته في المصحف، فهذا الكتاب الذي كتبه الصحابة تقرأ منه كل القراءات، سواء منها ما كان مما يدخل في مشروعنا هذا مصحف الأمة، وما كان من غير ذلك هو قابل للأوجه العجيبة، وفقوا فيه توفيقا عجيبا فكتبوه على هذه الكتابة العجيبة البديعة. كتبوا ستة مصاحف، اختص عثمان لنفسه بمصحف، وقسم المصاحف الخمسة الأخرى على الأمصار، أخرج لأهل المدينة مصحفا غير المصحف الذي عنده، وأرسل مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى الشام. بعد ذلك خدم القرآن في أوجه كثيرة، تفسيرا وقراءة ورسما وضبطا، وما يتعلق بالفواصل وما يتعلق بتاريخ التدوين. والآن جاءت المرحلة الثالثة من مراحل جمعه، وفق الله لها إمامنا وشيخنا الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، وفقه الله وحفظه، ووفق من معه، ووفق جميع الحاضرين والسامعين. هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل جمع المصحف. فكل تاريخنا الطويل العريض كان فيه الناس يكتبون المصاحف برواية واحدة، ويكون التلقي من أفواه الرجال، فالقرآن متلقى من أفواه الرجال، لا يمكن أن يتعلمه الإنسان من المصحف أبدا. ولذلك المصحف لا يمكن أن يحوي الأصول والفرشة واختلاف الأوجه والروايات أبدا، إنما يكتب المصحف على ما يقرأ منه ذلك بهذا الأسلوب الذي اختاره الصحابة الكرام ووفقهم الله له. لكن هذه المصاحف أصبحت عبئا ثقيلا، لأن القارئ من المفروض أن يقرأ القرآن كله بحسب ما يتيسر. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، قال: هي العشر برواياتها العشرين. هذا ما تيسر منه لأهل مصر في أيام السيوطي الذي توفي سنة 911 من الهجرة. كان المتيسر في مصر إذ ذاك القراءات العشر برواياته العشرين. وقبل ذلك كان أهل العراق يقولون إنه 14 رواية هي التي اختارها ابن مجاهد رحمه الله. واليوم جاءت التكنولوجيا فاختصرت للناس كثيرا من الوقت. كنا فيما مضى ننفق الليالي ذوات العدد في تخريج حديث واحد والحكم عليه، والآن بمجرد ضغطة زر يمكن أن نصل إلى كل ما قيل في الحديث وبتخريجه، فهذا من ألطاف ربنا جل جلاله. وقد قال ابن عبد السلام التونسي شارح مختصر ابن الحاجب لفقه، قال: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فاليوم تيسرت هذه الأمور، وذلك كله معجز داخل في قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفق الله شيخنا لهذه الفكرة التي ادخرها الله له، وهذا اختيار رباني كما تعلمون وتوفيق من الله. وقد قال ابن مالك، محمد بن مالك الجياني الأندلسي الدمشقي رحمة الله عليه، في مقدمة تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. من الشاق من قبل أن يكون مشروع واحد جامعا لهذه القراءات، واليوم الحمد لله سخر الله لنا أمرين. الأمر الأول وجود الشيخ الجامع لهذه القراءات بإتقان وبإسناد عالٍ. وقديما أهل الحديث كانوا يقولون ألذ ما في الحياة بيت خالي وإسناد عالي. فالآن الإسناد العالي بين أيدينا عند الشيخ، والجمع للقراءات جمعه الله الحمد لله في صدره وعلى لسانه. الأمر الثاني هذه التكنولوجيا الغريبة التي سهل الله بها هذه الأمور، فكان هذا من إعجاز هذا القرآن ومن حفظ الله له، ومما يعين هذه الأمة على جمع كلمتها. فأول خلاف ظهر بين الأمة هو الخلاف في القرآن، وهذا الذي خافه حذيفة بن اليمان حين رأى اختلاف الناس فيه. هذا يقول أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود، وهذا يقول أنا أقرأ بقراءة علي، وهذا في العراق. فذهب حذيفة إلى عثمان وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اختلفت في كتابها. فاليوم الأمة تجتمع على هذا الكتاب العزيز، كل المتواتر منه الذي تجوز القراءة به في الصلاة وهو حجة قطعية ها هو بين أيديكم. والسيوطي رحمه الله لما عرف القرآن في كتابه الكوكب الساطع في أصول الفقه قال أما الكتاب ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل، باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. فالشواذ هي ما وراء العشر. الآن هذا التوفيق لم يكن الشيخ وحده قادرا على إنجاز هذا المشروع ولا القيام به ولا كفالته. هذا المشروع يكلف أموالا تنوء بها خزائن الدول، وهو أفضل ما تصرف فيه أموال الدول وأموال الأفراد وأموال الشركات. هذه خدمة كتاب الله، هذه النصيحة لكتاب الله. وأنتم تعرفون ما أخرج مسلم في الصحيح عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة لكتاب الله. لذلك قامت جمعية النور، وهي أيضا قد اختارها الله لخدمة كتابه. وفعلا هذا القرآن هو هذا النور الذي أنزل الله، ويقول الله فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هدى الله جمعية النور لخدمة هذا المشروع، فتبنته مشكورة مأجورة، وفتحت أمامكم مشاهدينا في مشارق الأرض ومغاربها، فتحت أمامكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء كبارا وصغارا، فتحت أمامكم هذا الباب لخدمة كتاب ربكم ولمشاركة في هذا المشروع الذي هو أعظم مشروع يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المشروع كل مشاركة فيه هي نصيحة للقرآن، وهي خدمة مستمرة، وهي وقف باق يجري على الإنسان بعد موته. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وعدها أهل العلم الأمور التي تجري على الإنسان بعد موته فأوصلها إلى 13 مسألة، كلها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدخل في عموم هذه الثلاث. لكن منها مصحف يورثه. هذا المصحف الذي تورثه إذا كان جامعا للقراءات كلها، وجامعا للروايات كلها، وجامعا للرسم والضبط، وجامعا للصوت والأداء على الوجه الصحيح المتواتر المتصل بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم شيء وأكبره. فلذلك المجال للمساهمة في هذا المشروع مفتوح أمام إخوتنا وأخواتنا جميعا، في مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك في هذه اللحظة ولا في هذه الساعة، بل المجال مفتوح أمامكم للمشاركة، كل على حسب ما يستطيع. وبالأخص أن إخواننا في جمعية النور جزاهم الله خيرا جعلوا أمرا ميسرا، وهو المشاركة في وقف يختص بالزيتون، وتعرفون علاقة الزيتون بالقرآن، فالزيتون متصل بالنور والقرآن هو النور. فالله يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن أراد الله هدايته لهذا النور فعليه بالمشاركة، نعم إن شاء الله، فعليه بالمشاركة في هذا المشروع وفي هذا الوقف. والغريب أن جمعية النور وفقت، لما أرادت أن تقيم وقفا لم تقيمه في مبنى ولا عمارة ولا سوق، وإنما وفقت للزيتون الذي له ارتباط بالنور بنص كتاب الله بسورة النور. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ الزكاة، هل تجوز على المشروع؟
بالنسبة للزكاة مصارفها ثمانية حددها الله في كتابه بسورة التوبة، ولكن أوسعها مصرف في سبيل الله، وفي سبيل الله مختلف فيه، فقيل هو الجهاد في سبيل الله، وهذا يشمل الجهاد باللسان والجهاد بالسنان والجهاد بالمال والجهاد بالقلم، لكن الجهاد أعظمه الجهاد بالقرآن، لأن الله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلذلك يدخل هذا إن شاء الله في مصرف في سبيل الله، لأنه جهاد بالقرآن. الله يكرمه.